التوراة رب يحميها ويثبت قلب محبيها.
لن نخشى أن تهزم أبدا والله القادر راعيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بحضراتكم في لقاء خاص مع الأستاذ الدكتور ياسر برهامي. أهلا بحضرتك.
أهلا مرحبا
بك أستاذ دكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية أو مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، اللي كتبت لنا الدستور واللي بنقول لهم جزاكم الله خيرا وجهد مشكور.
ربنا يتقبل يا رب.
بداية المشهد العام، نستثمر فرصة وجودك معنا وبنرصد المشهد العام السياسي على الأرض بعيدا عن الإعلام، لأنه يعني الإعلام في دولة ومشهد
أرض.
مشهد السياسي الآن بيقول أنه في قوتان متميزتان متضادتان، قوة الإسلاميين ومشروعها الإسلامي اللي بينادي بتطبيق الشريعة وبيرفع عنوان الشريعة ومعها الشرعية، والتيار الآن أظن بقى له ملامح وتوحد فيه الإسلاميين. التيار الآخر أيضا تيار علماني بدأ يعلن صراحة أنه مش حابب الدين وأنه رافض أنه الإسلام يحكم في مصر، وجمع اليساريين والعلمانيين والليبراليين واليمنيين واليمينيين وبعض الفلول ورجال الأعمال، وبقى في صراع.
وإن كان عايز أقول إن كتير منهم بيقول لا إحنا مش عايزين ما بنخالفش الشريعة،
بيقول لكن خلافات اللسان
بتبين
وبعض التصريحات للكل. يعني برضه ما فيش واحد برأ من إنه يبان حقيقته في لحظة.
ده حقيقة فعلا.
اشرح لنا المشهد، خاصة أنا برضه هركز دايما على بعد الدستور، يعني مش عاوز الاثنين،
لأن الموضوع مش هينتهي بعد الاستفتاء في الحقيقة.
نشوف كده،
لأن المعركة مستمرة أو الخلاف مستمر، مش عارف إن شاء الله ما تكونش يعني معركة. عايزينهم نقول ان احنا كلنا عايزين نبني مصر،
لكن الوضع القائم بيقول ان في صراع،
ان الاختلاف اكيد قطعا في صراع واضح جدا، والصراع ده موجود من داخل الجمعيه ومن قبل تاسيسها وبعد ما تاسست اثناء المناقشات. وعايز اقول حقيقه المشكله واضحه، حقيقه المشكله هي وضوح الهويه. الدستور تضمن مواد وضحت الهويه الحقيقيه التي يريدها الشعب المصري ويدين بها، هويته الاسلاميه التي لا يشك عاقل في أنه ينتمي إليها وأنه مستعد يتنازل عن كثير من حقوقه من أجلها، زي ما حصل في تعديل 81 يوم ما وافق للسادات أنه هو يعمل مدد متتالية علشان يمرر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. فالشعب المصري حاسم في قضية، حتى كثير من الفقهاء الدستوريين بيقولوا في الموضوع ده أن المادة الثانية كاشفة وليست منشأة للحق، ودي ما ده امر مهم قوي لبعض الناس اللي بيعترضهم على ازاي هتحطوا الشريعه للاستفتاء. هي مش كده قطعا، زي ما قلنا ده تعبير عن هويه الشعب المصري، عن ارادته. وامر تاني ان هي ليس من باب ان انا بخير الناس بين الشريعه وبين غيرها، ده انا بتفق معهم على هذا الامر لانه فعلا فوق دستوري وفعلا يعبر عن عقيده الامه، ولكن ممكن نختلف. الصياغه دي جيده، الصياغه دي غير كافيه، الصياغه دي تحتاج الى تعديل، والمجموع الكلي لهذا كافي ولا لا؟ وليس ان احنا بنخير الناس من الشرع وبين غيره، وهو من جنس قول الله عز وجل. يعني اذا كنا نسال انتم قبلتم هذا الامر ام لا، مثل قول الله عز وجل وقل للذين اوتوا الكتاب والمؤمنين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ. الفريق الاخر واضح جدا في ان هو يريد حفاظ على هويه فرضت على الامه لم تختارها منذ وصول الاحتلال، سعى المحتل الى ترسيخها، تفصل الدين عن الحياه وليس فقط عن الدوله في التشريع. يوم ما دستور 23 اتعمل كانت الشريعه الاسلاميه المصدر الاخير للتشريع، بعد الدستور ثم القانون ثم العرف، وعلى سبيل الجواز يجوز للقاضي او للحاكم ان يحكم بما في احكام الشريعه الاسلاميه. الامر ده ضد ما تريده الامه. تطور الامر، اول مره ينص في دستور 71 ثم في التعديل 81 ثم في هذا الدستور وضح بكل جلاء الرغبة الهائلة. المليونيات الحقيقية اللي تمت بعد الثورة كانت مليونيات 29/7 مليونيات السبت قبل الماضي، هذه المليونيات كانت في النهاية لرفض وضع مواد فوق دستورية تنادي مدنية الدولة، ده كان جزء 27/7، والأخيرة كانت الشريعة والشرعية. وهذا الكلام لا شك فيه أنه كانت مليونات حقيقية وليس مئات يسمى مليونية ولا ألاف ولا حتى عشرات أو مئات الألوف تسمى مليونية، لكن ده تعبير حقيقي عن الأمر ده. أنا بتذكر كثير من المواقف أثناء الجمعيات التأسيسية كان واضح فيها جدا رغبة فريق من الفريق الآخر في حذف كل ما يمت للشريعة بالسلام، لدرجة أن النهاردة بيقولوا فين حقوق المرأة في الدستور المساواة، مع أنها منصوص عليها في الديباجة ومنصوص عليها في الداخل المواد، ومع أنها كان في مادة مستقلة كانت تنص على المساواة بين الرجال يعني الرجال والنساء بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فكانوا مصرين على حذف ما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ولما رفضنا هذا الكلام
ضحوا بالمرأة وبالشريعة،
قالوا نشيل المادة على بعضها، وبعدين دلوقتي يقولوا فين المادة دي مع أنها موجود بدل منها، لأن النساء شقائق الرجال والأصل المساواة إلا ما استثنته الشريعة. وبالتالي فإحنا الموضوع ده المادة المفسرة أنا أقول بخلاصة يعني الخلاف والمعركة القائمة دي في الشارع وفي الإعلام علشان إيه؟ عشان مادة 219 ومادة 2 و2 وتفسير 219، عشان فقرة في مادة
81
ومادة 76 كذلك بدأت دخلت في الإيه؟ في الخط يعني، لكن هما الأساس هما دول. وبعدين بقى مفيش مش ممكن يتقال للناس إن إحنا رافضين الشريعة، فيتقال لهم إيه؟ يتقال لهم الدستور ده مفهوش مجاني التعليم، مفهوش علاج وصحة، في دكتاتورية، في عمل جبري، في انتوا شوية عبيد، في كلام ان انت هيحجزك بالكذب وبالايه وبالتزوير
وبالتضليل
بالكذب وبالكذب برضو يعني ما هو مش نافع اصلا، يا بالتفسير الكاذب يا بالدعاء مواد مش موجود.
طيب هم رفعوا شعار التقسيم وربنا يسامحني انا كاني التقسيم ده احنا كان دايما اتهام او هاجس مرتبط بالنصارى، انه كان هناك من يدعي انه فكرة التقسيم يعني يتبناها بعض النصارى لعمل دولة في من مرسى مطروح والسلوم والطريق الصحراوي لحد بعد وادي
الفكرة نتيجة الاستفتاء تصعق من يفكر في ذلك
اللي حصل. انا عارف النوبة 82%
وان اسيوط كان 77%
اللي هم احتمالات احد التقسيم.
انا متأكد كده ان في كثير من المسيحيين نصوتوا بنعم.
طيب ده نرجع لعنوان التقسيم اللي هم الدعاية الرئيسية بتاعتهم اللي نزلوها في الصحف، قالوا دستور يقسم مصر، وفكرة التقسيم البعض بيتهم الدكتور مرسي انت قسمت مصر
كيف
بينوها كده. انما انا بذكر بانه البداية بدأت من استفتاء مارس، هم فوجئ ان احنا بيهم ايام السويرس والحملة الاعلامية الضخمة والاعلانية الضخمة انه قولوا لا، فالاسلاميين بدأوا يردوا لا هنقول نعم لمصلحة الوطن قبل ما كان المادة الثانية،
وقبل ما يكون في انتخابات وقبل ما يكون في مجلس شعب وشورى في اسلاميين اكتر احنا كنا مش ما نعرفش هناخد ايه.
صح،
كان الاستقرار مصر.
ثم جاء السلمي، ثم جاء مبادئ فوق الدستورية بتاعة اخوه، ثم كل ده كان رايح ناحية الهوية والتقسيم.
صحيح،
وكان بيضطر الاسلاميين يتكتلوا عشان يقولوا يحموا مصالح الوطن والشريعة برضو، عشان ما يبقاش احنا صحيح ان الشريعة هي الاصل وهي العنوان
الشريعة اللي تضل،
لكن ايضا
لا يمكن
البعض بيقسم. فانا عاوز تعليم من حضرتك على فكرة من الذي يقسم
اولا
ومن صاحب المصلحة في التقسيم.
يعني معلش يعني هل يمكن ان يقال ان امريكا منقسمة لان في حزب جمهوري وحزب ديمقراطي؟
لا.
هل يقال ان بريطانيا منقسمة عشان فيها حزب محافظين وعمال واحرار؟ طب ما الناس اصلا بتخش انتخابات وبتوصل لنتيجة واحيانا بنص في المية، يعني الدستور التركي اخر تعديل كان 50.8 لصالح تعديلات دستورية، وفي دستور فنزويلا كان 50.4، واعلى استفتاء في دستور اوروبي اعلى استفتاء كان الدستور الايطالي بنسبة 61%، وتعديلات تانية ممكن التعديلات هي اللي تجاوزت ذلك اقصاها 75%، ولكن الحقيقة الدستور الفرنسي اللي بقاله 50 نسبة التصويت فيه 54%. هل يقال هذا المجتمع منقسم ولا المجتمع ده في النهاية احترم رأي الاغلبية في الديمقراطية التي تنادون بها؟ هل تسمح ان واحد يقول ان ده ما ينفعش الا بنسبة 70%؟ جيبوا لنا ديمقراطية في العالم بتقول 70%، عشان يبقى موافق عليه. واحد يقول ده قانوني بس مش سياسي. طب مال الدول دي بتعمل ليه؟ مال اشمعنا يعني هذا الكلام؟ واحد يقوله طب ما ممكن يوصلوا 70% هتقبل بالنتيجة. امبارح حمدين صباحي على الهواء بيقول قالوا هتقبل لو وصل 70%؟ قال لا مش هقبل برضه. الله. طب وبعدين؟ قال اصلا انا وانا في نفسي ان ده في تزوير.
وانا في بطن امي.
لا ده في تزوير. في تزوير. قالوا طب فين الدليل على التزوير؟ قال والله قد لا استطيع ان اقيم الدليل على التزوير، لكن انا عندي يقين نفسي بان هناك تزوير لا استطيع اقامه الدليل عليه. انا بقول كل واحد يعني منصف يقول الكلام ده هيبقى مقبول؟ هل يصح ذلك؟
المفروض يقول ده يسقط سياسيا.
والله العظيم فعلا. بتعقل. طب وبعدين هنعمل ايه طيب؟ يعني ايه الحل يعني؟ قلت بالتوافق، يقول لك ما قالوش بالتوافق. اولا يعني على فكره الدكتور الغلاني لما قال مش هنحط الا ما توافقنا عليه، هل كان يقصد ان الواحد يؤثر ولا يقصد توافق اكثريه عاليه وفعلا ما فيش حاجه اقل من 75% داخل الجمعيه التاسيسيه؟ لكن الشعب المصري عادي جدا في مرحله الثوره انه هيكون مختلف الاراء. انا النهارده فيه كان ضجه حوالين فتوى لان داخل البيت الواحد ممكن اخت قاعده تسال ان زوجها كان من الاسلاميين اللي شاركوا في مجلس الشعب وهو يرى الان ان الدستور ده غير صالح للموافقه عليه اسلاميا علشان عنده شبهات في حاجات معينه
كان عاوز الشريعه
ومانعها من انها تنزل. فكانت الاجابه ان انت حضرتك عشان ما تخرجش بدون اذن زوجها استاذني الخروج في اي سبب ياذن لك فيه وروحي السبب ده وعلى الطريق روحي صوتي لانه ليس لك ليس له ان يمنعك من الايه من الخير اثناء خروجك. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لهن في الخروج مثلا باذن ازواجهن لصلاه العيد وبعدين هم امرهن بالتصدق ما لهمش راح استاذنوا زواكم هنتصدق ولا ايه؟ مش هنتصدق. وانا شايف صراحه يعني ان من فعل الخير المشاركه في الاستفتاء والمشاركه بنعم يعني من الخير الاكيد بل القول يعني بان ده امر يعني يعني هو الذي يحقق الاستقرار قول قوي جدا لا شك في ذلك وانه في الحقيقه في نصره لهويه الامه. فانا بقول حاجه زي كده جوه البيت اهي لكن ده ما يعنيش ان الناس ايه ان هيحصل تقسيم الاسر. كل الناس اختلفت. طب ما انت اقبلوا الراي الاخر.
كنت بسال حضرتك سؤال شويه مش بريء يعني في مكر انه رفعوا لشعار التقسيم لانه يشعر انه مدان بالتقسيم فحب يلبسها للطرف الاخر.
الله سبحان الله انا بتعجب وادي فعلا حقيقه فعلا يعني اذا اولا احنا نصين في الدستور عن ان هو ايه دستور نص دوله واحده لا تقبل التجزئه موحدة على فكرة مش معناها انها كانت اقاليم اتوحدت لا معناها انها دولة بسيطة. يعني ايه دولة بسيطة؟ في دولة فيدرالية وكونفدرالية ودولة بسيطة يعني التقسيم الداخلي للمحافظات تقسيم اداري وليس تقسيم تشريعي وليس تقسيم ان هناك كيانات مستقلة كل اقليم له حكمه الذاتي. لا دي كلها تقسيمات ادارية فقط مجلس تشريعي واحد ذو غرفة او غرفتين ورئيس واحد وليس فدرالي ولا كونفدرالي. وبالتالي الكونفدرالي ده عباره عن كانه اتحاد دولتين والفدرالي زي امريكا ان كل ولايه لها مجلس التشريع بتاعها وممكن تسن قوانين مختلفه عن الولايه الاخرى. الكلام ده غير حاصل في مصر وده معناها ولا تقبل التجزئه. يقول لك هيبيع مصر هيبيع قناه السويس هيأجر قناه السويس من حقه انه يبيع سينا. هذا كلام وهم لا كذب يعلم صاحبه انه يكذب.
طيب النصارى وحشدهم في الانتخابات هل هم اللي استغلوا الليبراليين العلمانيين ولا العلمانيين اللي قال لك نحشدهم لصالحنا ولا الاثنين المصالح وال
انا شايف ان في تداخل في المصالح في الحقيقه. لا هي في الحقيقه مصالح موهومه لان مصلحه الطرفين في استقرار مصر ومصلحه النصارى في اقامه الشريعه في الحقيقه اللي هتديهم حقهم تدينا وليس سياسه. ان بيدوا حقهم سياسة ممكن لو يحصل تغير في موازين القوى ياكلوا الحق ده لكن لو يديهم حقهم سياسة ديانة يبقى بلا شك ان هو سيظل على ذلك باذن الله تبارك وتعالى. وبعدين احنا يعني انا بتعجب لان احنا فضلنا 5 شهور وزيادة عن 5 شهور في اتفاق. انا مش ناسي يوم ما وضع في المادة التانية قيد انه يكون الازهر والمرجعية النهائية في تفسيرها في تفسير المبادئ ويوميها كان الاقتراح ده من الدكتور الاستاذ عمرو موسى والان بابولا وافق هو كل ممثلي الكنيسه الموجودين وجابوا لنا حلاوه المولد تاني يوم فرحا بهذه الماده لانه مرادين بمرجعيه الازهر وبالماده الثالثه اللي هي بتاعت مرجعيتهم لشرائعهم في الشؤون الدينيه والاحوال الشخصيه واختيار القياده الروحيه. والامر ده تم بالفعل. هم تاني يوم بعد كده عمرو موسى قال لا دي هتبقى دولة دينية، لازم نلغي الموضوع ده، لازم نلغي مرجعية الأزهر ومحكمة الجزائر تفسر. قلت لهم احنا مش موافقين على تفسير محكمة الجزائر انه بيخليها خمس ست احكام، قطع ثبوت والدلالة، ده لا تفسير لا شرعي ولا لغوي ولا قانوني ولا دستوري ولا اصطلاحي، ده تفسير سياسي محض. فالمهم قلنا طب، قلت له ده انت صاحب الاقتراح، انا قلت الأساسية ما قلتش النهائية، قلت له خلاص نحط الأساسية توافق؟ قال لي لا لازم تتشال، دي دولة دينية. قلت له لا مش دولة دينية، ده القانون بيحكم الجميع. طب نشوف الحل ايه، ان احنا نجيب تفسير الأزهر بعد ذلك ونحطه، وده اللي تم الاتفاق عليه ووقعوا بالموافقة، والكنيسة وقعت من خلال المندوبين الذين كانوا يفوضون، من خلال المستشار إدوارد غالي، والأنبا بولا قام في قدام المجلس كله وقال إذا المستشار إدوارد غالي وقع فأنا موافق، والمستشار منصف سليمان، وكل اللي كانوا موجودين وقعوا. الأستاذ جابر جاد نصار كاتب الحمد لله وماضي، الأستاذ عبد الجليل مصطفى ماضي، الأستاذ سيد البدوي، الأستاذ دكتور أيمن نور، دكتور سيد البدوي، كل دول ماضيين، 36 واحد موقع.
طب المضابط اللي فيها الكلام ده
دي منشوره
لا
يعني موجوده،
هل هتصدر؟
هتطلع طبعا. ده في اعداد لها دلوقتي، الدكتور حمد حسين، حسين حمد حسن بيقوم على هذا المشروع، على موضوع ضبط المضابط اللي هي عماله التحضيريه، هو مجموعه
وهتنشر،
هتنشر عشان الناس كلها تعرف.
وهل
احنا كل متوافقين
هتبقى ضابط
المفروض دستوريا
مجلس النواب ومجلس الشورى؟
لا ده لمجلس المحكمه الدستوريه
كمان
عشان تفسير
نصوص الدستور. المجلس الشعبي لما يجي يعمل تقنين او تشريعات
هو ملتزم بالنصوص، وهو لا بالتشكيل بتاعها ملزم بالاعمال التحضيريه، والمحكمه الدستوريه ملزمه دستوريا بذلك. انت عارف ان التعريف الموجود في 219 هو متاخد من اصل الاعمال التحضيريه بتاعه 71، الاعمال التحضيريه بتاعته، ولان ده كان اصل اللي وضع كلمه مبادئ الشرع كما كان ده قصده، ولكن المحكمة الدستورية فضلت تطلع ايه اللي نخرج بيه علشان ما يديش تحكيم الشريعة ولا في المستقبل.
طيب بمناسبة النصارى، لو اتصل بيك الان الانبا توادرس على التليفون وقال لك تعالى نعمل يعني نوع من الهدوء والاستقرار في الجو العام وانصحني، هتنصحه بيه؟ هتقول له نعمل ايه؟
تعمل ايه؟ نقول نقعد ونتحاوش ونشوف،
وبعدين
لازم نلتزم في النهايه بقواعد الحوار. اذا اختلفنا هنعمل ايه؟ مش احنا اتفقنا على ان الاغلبيه لابد ان يقدم رايها في النهايه؟ وانا بقول لك انا اعطيتك اللي انت طلبته، وهقول لك ان انت اللي انت طلبته طالما لا يخالف اعتقادي وشريعتي، وهذا الامر حق ليك في الشرع الاسلامي، ان ربنا قال فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، وانتم اخترتم طالما اتفقت مذاهبكم مع بعض أن تتحكموا إلى شرعيكم، أنا هديك الكلام ده. اختلفتم تحكمتم إلى الشريعة الإسلامية زي ما قلنا بنص. فلذلك بنقول طب ما ليه ما حصلش حوار؟ ليه ونشوف أصلا أنتم متخوفين من إيه؟ لأن الأمر ده ليس فيه تخوف. على فكرة الحاجات دي زي المادة 81، المشكلة الثانية اللي هي المادة
ضابطة للحريات،
اللي هي الضابطة للحريات، اللي هي تمارس حقوق الحريات بما لا يخالف الشريعة، بما لا يخالف المقومات المنصوص عليه في باب الدولة والمجتمع من هذا الدستور. المادة دي تعرضت لاعتداء ثلاث مرات، بلاش الاعتداء لسهو والعمد. اول مرة اتحطت مواد باب الحقوق والحريات للمناقشة قدام الجمعية، اتشالت من المادة دي. قام الدكتور طلعت موضوع عضو اللجنة وقال فين المادة الضابطة اللي احنا اتفقنا عليها بالاجماع، لان احنا كان كل مادة تيجي حرية العقيدة، حرية الرأي، حرية الفكر، حرية الصحافة، حرية الابداع، حرية كذا كذا، نحط نقول فيما لا يخالف خيم المجتمع، فيما لا يخالف النظام العام. على فكرة الحتة دي موجودة في دستور 23 اللي كتيرة جدا، لانها بيقولوا عليه اعظم دستور. المهم ان الدستور 23 فيه القضايا دي بما لا يخالف النظام العام، وفي احكام محكمة النقد واحكام الدستورية فيما لا يخالف النظام. فنقول لهم حطوا قيم المجتمع، حطوا النظام العام. قالوا وكل شوية عشان الشريعة، هتقول الشريعة مكفاية على المادة التانية. قلنا طب نحط، لان باب التشريع غير باب الممارسة، فخلوا في باب الحقوق والحريات في الممارسة نحط مادة ضابطة. اتفقوا على ذلك بالإجماع، رئيس اللجنة مين؟ المستشار إدوارد غالي. المهم اللي حصل انه تم الاتفاق على هذه المادة، نزلت للجمعية دون هذه المادة. اول مساودة للدستور بدون هذه المادة، تاني مساودة للدستور بدون هذه المادة
رغم الاتفاق عليها،
وكل مرة سهوا. فبدأت اهاجم في الاعلام وفي التصريحات هذه المسودة الموجودة، قابلني الان بابولا وممثل الكنيسه الانجيليه ايضا, قالوا ليه بتهاجم مواد الحقوق والحريات في الدستور في الاعلام؟ قلت لهم مش اتفقنا على ماده؟ انا بقول لكم حاجه, انتوا ترضوا ان في مصر يبقى في عباده للشيطان باسم حريه العقيده؟ قالوا لا. قلت لهم من ضمن ممارسه الشعائر اللي موجوده في عباده عبده الشيطان, عند عبده الشيطان اقامه حفلات الجنس الجماعي, ودي اتعملت في الساحل الشمالي في قريه بعد الضبعه كان بيتعمل فيها حفلات جنس جماعي, وانا شفت اعلانات بتاعه الحاجات دي مكتوب عليها كده للشباب بارقام تليفونات وصور عريانه, all girls free, جميع البنات مجانا, بعضها بيشترط دخول اتنينات وبعضها بيشترطش دخول اتنينات, والقريه بيقولوا لي اللي كانوا القريبين منها انهم الصبح بيترنحوا من المخدرات والخمر على ساحل البحر على الرمله لغايه ما الشمس اللي تصحيهم من الحر. المهم ان الكلام ده كان بيحصل بعض فنادق القاهره, بعض فنادق القاهره شهد زواج مثليين. قلت لهم حضراتكم ترضوا بممارسه حفلات الجنس الجماعي من باب شعائر عبد الشر؟ قالوا لا. قلت لهم ترضوا ان في بنت تقلع كمالبتها كما ولدتها امها الا الشراب وتصور نفسها عريانه وتنشر صورها عارفا كذلك وشو المسيح بيقول من نظر بعينيه فقد زنى؟ قالوا صح, لا ما نرضاش.
دي علياء المهدي.
انا ماليش دعوه مش بتكلم, هي علياء المهدي
بقى. اطلع عملتها تاني امبارح
تاني
ضد الدستور وبره ظل في السويد
اي مكان بقى خلاص,
واقفه ضد الدستور
برضه في الشارع بقى المره دي ولا
الشارع.
في الشارع ده باسم الحريه. قالوا لا احنا موافقين على الماده دي. وبعد شهرين تقريبا شهر ونص الاقي ان في اقتراح من الان بابولا بتعديل في ماده 81 بحذف هذه الفقره. لماذا؟ ايه المبرر؟ اي واحد بيقدم يعني تعديل بيقول مبرره, يقوم يقول لانها تشير الى الشريعه الاسلاميه وان لم تنص عليها. هي اصبحت تهمه ان احنا نشير فضلا عن النص, يجب التبرؤ من هذا الامر. ده غير محتمل. وبعدين هقول لك الاجزاء دي متفق عليها بين الشريعه الاسلاميه واليهوديه والمسيحيه, وان في ضوابط للحريات وان احنا كلنا عبيد لله, ما حدش بيعارض في الموضوع ده. فهذا المثال يدلنا على ان يعني المسائل دي انت خايف من ايه؟ ليس هناك ما يخيفك, ولا اذا حصل حوار ان شاء الله باذن الله يتضح الامر. وعلى اي الاحوال, على اي الاحوال المسار الديمقراطي اللي انتوا ارتضيتوا بيه بيقول انه تم الموافقه, اذا تمت الموافقه بالاغلبيه فلا بد من احترام ذلك.
طيب يعني الامر قائم, ممكن انت تعمل التليفون لي لو انت حد قال لك
انا ما اعرفش تليفونه.
طيب لو انا هكلمه انا بالتليفون
خلاص بلغه,
اقول له الكلام ده,
بلغه الكلام ده ان شاء الله
انه اهلا بالحوار ومفيش ما يستدعي,
ما عنديش اي مشكله,
وانه بلاش حد يضحك علينا ولا عليكم
بس كده. طيب. واحنا اصلا في مركب واحد, عايزين نعيش مع بعض السلام, مش في صراع, مش في مصلحه مصر. والضرر ما هو مش معقول يعني برضه حد يقول لك اصل المسيحيين هيهاجروا. طب يعني في 5 مليون هيهاجر؟ يعني في انتوا بتقولوا انتوا 15 مليون وهم اللي هيستعدوا, بتقول 5 مليون, في 5 مليون هيهاجروا؟ مش ممكن, مش مصلحه الطائفه بل ضرر عليها جامد جدا ان تدخل في صراع مع بقيه الشعب.
طيب احنا محتاجين بعد ما تنتهي الاحداث الجاريه والاستفتاءات, وان شاء الله هيفوز بنعم بنسبه اعلى مما كانت عليه في المرحله الاولى.
لا بس مش عايزين نطمن الموضوع ده, انا عايز
جميع ده بجهد
انا جميع الاخوه والاخوات وجميع من قرا الدستور, انا متاكد اللي قرا الدستور يستحيل ان يرفضه لو فهمه. البعض اللي بيظن, بقول له ما يكفيش تروح بنفسك, انت لازم اولا تحاول تتحاور مع الاخرين, مع جيرانك, مع زمايلك في العمل, قول لهم فين الاعتراض وشوفوا, علشان في تهم باطله لهذا الدستور, في تهم باطله من بعض الاسلاميين الذين لم يفهموا المساله جيدا, وبعض التهم الجائره من العلمانيين والليبراليين الذين يقولون الدستور ما ليس فيه.
طيب انا هاخد قبل ما اخش في تفاصيل النقطه اللي حضرتك اشرت اليها بعض الامور اللي هي يعني بيعتبروها فرشه مخلطه ومغلطه من جماعه ياهم. انا شايف امبارح بيقولوا كانوا عاملين مؤتمر كبير وعنوانه نعم للشرعيه لا للدستور, نعم للشريعه لا للدستور, نعم للشريعه لا للدستور, مش عارف في البحيره ولا في دمياط يعني,
علشان يقولوا احنا لسنا ضد الشريعه ويقولوا من اللي بيقولوا لكم قولوا نعم للدستور بيضحكوا عليكم.
طيب هل ما وارد ان احنا نعمل لهم من الان دعوه تعالوا بقى نقعد وقولوا لنا ان انتم بتقولوا نعم. هل يعني نضعهم قدام وفشهم في الحيطه في الحقيقه؟ ما هي الحقيقه؟ انتم ضد الشريعه ولا مع الشريعه؟ ونحسن نقفل هذا الامر لان هم بيضحكوا على الشعب بألفاظ
وبالحقيقه يعني قعدنا مرات عديده. اخر حاجه سمعتها بيقولوا لي الماده انها الماده 219 تهذب. قلت لهم هي ماده غير مهذبه؟ ماده قليله الادب ولا حاجه؟ فيها ايه الماده دي؟ الماده دي زي ما اقول لك متاخده من مضابط
الماده دي الاسلام. هيغير الاسلام إيه؟ يعني عاوز ياخد ثلاث ارباع
عايز تشيل ايه؟ انا عارف انه قاعدين نشيل مصادرها المعتبره في مذاهب اهل السنه والجماعه ليه؟ انت عايز مذاهب الخوارج اللي بيكفروا المعطيه ولا عايز مذاهب الشيعه علشان يزوج يجيز زواج المتعه ولا معرفش عايز ولا مذهب الزيديه انت اللي انت مالوش وجود اصلا في مصر ولا واحد؟ هنعمل ايه يعني؟ عايزين مذاهب مين؟
يعني لو
احنا الجماعه لا انا 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 متاكد اللي بيقول لا الجماعه دي معناها جماعه الاخوان هو فاهم ان هو بيضحك على الناس لان مذهب السنه ده مصطلح معروف تماما لدى كل مش الباحثين لدى كل الناس ان مذهب السنه جماعه المذاهب الاربعه
طلاب الازهر
طبعا مذاهب الاربعه ومذاهب الصحابه والتابعين وتابعيهم قبل ظهور الائمه الاربعه ومعاهم مذهب الظاهريه كذلك معتبر ان يؤخذ منه عند الحاجه الى ذلك. فلما نقول ان الكلام ده معلش يعني انت ايه اللي عايز تغيره فيها؟ لا نعم للشريعه. طب انت زعلان من ايه؟ الدكتور وحيد عبد المجيد قال كده لا لفظا لولا اصرار حزب النور على حذف كلمه مبادئ او تفسيرها لمر الدستور. انا بسال دلوقتي الشيخ الازهر ده على الحوار وراح له مؤسس الكنيسه وقال في الحوار في الكلام ان احنا معترضين على هذا الدستور لانه يعطي مصر هويه غير هويتها اللي هو متصورين لها. لا هو هويتها الحقيقيه قطعا ويقينا. ادي الكلام بوضوح. ولذلك احنا بنقول ما هو اما بقول هو اللي كاتب انه عايز يحذف الماده دي عشان تشير الى الشيعه الاسلاميه. طب ليه؟ لماذا هذا الامر؟ فانا بقول بقى ما حدش يقول لي انه بيقول نعم للشريعه ومش موافق على الدستور ده ده بيخدع الناس.
احنا عاوزين بقى انا يعني اطالب حضرتك بيه ونساعد على قد قدرتنا انه يجب ان احنا نضع الناس امام مراه الحقيقه، كل واحد يشوف نفسه في المرايه. اين انت من تطبيق المسلمين للشريعه؟ اذا كنت نصراني قول لي انت ليه انت اعلن ان انا مش عايزك تبقى مسلم حلو او مش عايزك تطبق شريعتك. اذا كنت ليبرالي اذا كنت علماني اذا كنت قول لي رايك بصريح العباره في على الملأ ومواجهه صريحه.
وانا ما قلتش ان انا اطبق الشريعه بمذهبي ولا قلت بطريقتي بل من خلال الدوله ومن خلال
الأظهر.
وسائل تغيير لا من خلال مجلس الشعب المنتخب اللي هيسن التشريعات بس محطوط له قضيب يمشي عليه سواء القطر هو الشعب بس القضيب ايه محطوط بيخلي القطر
يمشي
بسكه الدستور. ولذلك بنقول له الشريعه هي مبادئ الشريعه الاسلاميه بتفسيرها المذكور لهيئه الكبار اللي وافقت عليه هو ده اللي انت هتمشي عليه لان دي عقيده الامه ماده كاشفه كما ذكرت وليست منشاه للحق.
طيب معنا بس اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك اتفضل.
دكتور عاطف
مرحبا بحضرتك. اهلا بيك.
من فضلك كنا عايزين نسال الشيخ ياسر. الشيخ ياسر منور نسال الله عز وجل ان يتقبل منه ومنا.
الله يبارك فيك.
الشيخ ياسر في ماده 12 من الدستور من فضلك في الخليجيه والناس بتتكلم عليها كنا عايزين حضرتك توضحها بس للناس يعني.
اللي هي تحمي الدوله المقاومات الثقافيه والحضاريه.
ايوه نعم.
واللغويه للمجتمع.
ايوه نعم.
وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
ايوه نعم.
هقول لحضرتك تعريب العلوم والمعارف طبعا هي اللي عامله المشكله. احنا بلا شك نعتز بلغتنا حضرتك جوه مصر ولا براها. على اي الاحوال قضيه التعريف دي هل عني بها اننا نلغي التعليم باللغات الاجنبيه او نلغي معرفه المسلمين والعرب والمصريين باللغات الاجنبيه؟ لا تعني ذلك اطلاقا. ولكن احنا محرومين ان يكون الباحث المصري والعربي عنده مراجع يستطيع البحث من فيها من باللغه العربيه. انا بقول الطب في العالم كله والصيدله مراجعه باللغه الانجليزيه. اليابان عندهم طب عالي القدر ولا لا؟ عالي جدا. بيدرسوه بانهي لغه؟
بالياباني.
الالمان عندهم طب لو ان هو بيعرف انجليزي ولو كلمته بالانجليزي ما يكلمه ما يردش عليك لازم تكلمه بالالماني. كونهم في الفرنسيين بيدرسوا طب باللغه الفرنسيه مع ان المراجع باللغه الانجليزيه لا يمنع ذلك. لما اجد مراجع باللغه العربيه والمعارف اصبحت موجوده في كل المجالات وفي نفس الوقت متاح للطالب ان يدرس بكل اللغات الموجوده وبيتعلم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ان يتعلم له لسان يهود لانه تاتيه رسائل يريد ان لا يامنهم عليها. فاحنا بنقول لشبابنا اعتز بلغتك العربيه وبلا شك في لزوم اتقانها وفي نفس الوقت تعلم اللغات الاجنبيه وانفتح على العالم. وانا عايز دعاء وعايز المصريين ينهلوا من كل العلوم، وعايز الناس يخاطبوا الناس بلغتهم يقدروا يقتحموا هذه المجتمعات، فليس فيها اغلاق الباب امام اللغات الاجنبيه، بل اتاحت فرصه باللغه العربيه لمن
اراد. ومن سيعرب سيعرب عن لغه اخرى، اذا يجيد اللغه الاخرى اياده اكثر من ذي قبل. يعني
كلمه تعريب معناها نقل من لغه للغه.
معنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وكيف.
اهلا بحضرتك، اتفضل.
ايوه السلام عليكم، انا بحب الشيخ ياسر والله جدا،
مقتنع بالسؤالين. ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يبارك. دلوقتي الشيخ انا كنت بقول للناس يقولوا نعم، يعني عشان حتى لو في مفسده صغيره في الدستور بس عشان ندفع المفسده الاكبر، وده ناخد عليه ثواب ان انا ادفع مفسده اكبر. فقلت له نستدل بحصول الحديبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع، قال لو حد رجع مرتد، مع ان من يرتد نقتله، بس قال قبل ان رجع مرتد يرجع الكفار.
تمام واضح.
هل يجوز الاستدلال؟ انا بس عايز اتعلمه من الشيخ، هل يجوز الاستدلال بصلح الحديبيه ولا ينفع، ولا هو يقول لي، ولا هو يقول لي لا ده بوحي؟ قلت له طب ما هو
عايز يقول ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. انا عارف بيقولوا كده. اولا الخصوصيه تحتاج الى دليل. ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا موازين الوحي، علمنا موازين الشريعة في ميزان المصالح والمفاسد. العلماء كلهم بيحتاجوا صلح الحديبية في كثير جدا من المسائل، ما وحدش قال ده بوحي معناه لا يستدل به. نص العلماء على هل يجوز الصلح لمدة 10 سنين او اكثر من 10 سنين بناء على هذه النصوص. هل يجوز ان ينص على تسليم من جاء مسلما؟ بعضهم قال يجوز عند الضرورة، وده الاصل طبعا اذا كان لدفع مفسدة اعظم، والا فالاصل اننا لا يمكن ان نسلم مسلما. ولكن اللي خلانا نترك الاسير المسلم للعجز عن تخليصه مدة من الزمن، مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان ترك بعض اسرى المسلمين في مكة انه عاجز عن تخليصهم، وكان بيقول لهم وهو في مكة صبرا على ياسر، ولما راح المدينة وبقى في دولة، لكن كان لا يستطيع ان يجيش جيوشا كاملة لاجل اسير مسلم ولاجل تحرير بلد الحرام، ما كانش القوة تتسع لذلك. فانا بنقول ان في هذه النصوص بينت لنا صلح الحديبية، بين لنا موازين الشريعة في التقدير بين المصالح والمفاسد، فالمنع من الاستدلال بها جهالة في الحقيقة، والدعوة الخصوصية أنت لن تجدها في نصوص كلام أهل العلم حول هذا. وارجع لزاد المعاد وهتلاقي فوائد صلح الحديبية كثيرة جدا بيحتج بكل جزء من هذه الأجزاء.
جزاك الله خير. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك وفي قناتك وفي كل المسلمين حضرت. وفي الدكتور ياسر
الله يبارك
ويكرمنا وينصر الاسلام والمسلمين. يا رب. انا بس هقول ان والفضل ما شهدت به الاعداء البروفيسور نواف الديمان استاذ القانون الدستوري والدولي بجامعه هارفرد الامريكيه، قال ان انا عندما قرات الدستور المصري بعد ترجمته من قبل شركات متخصصه للترجمه لم يكن يتوقع بان المصريين سيتمكنون من انجاز دستور مثل هذا. ان شاء الله انا هقول نعم لما الاقي اعلام ماجور بيكذب كل ساعه علشان نقول لا، يبقى لازم اقول نعم. لما الاقي في دفاتير مدوره مناهضه للدستور الاصلي يبقى الدستور الاصلي ده جميل جدا، عشان كده طلعوا الدستير المدوره لخدمه اهداف شخصيه، يبقى لازم اقول نعم. لما الاقي حق المراه المعيله والمطلقه والارمله واللي مش لاقيه تاكل واللي بتشحت واللي بتتسول لها معاش في الدستور يقيها ذل السؤال وذل الحاجه وذل المربطه، يبقى لازم اقول نعم. لما لقى معاش صغار الفلاحين اللي بعد ما بيشقوا في البلد وفي الارض ويطلعوا ما يلاقوش معاش، والعمال زي النقاش وزي الجزار اللي اطلع ما لقيش ليهم معاش وهلاقي ليهم معاش في الدستور ده بس، يقيم ذل السؤال، اقول نعم. لما الاقي جمهور العلماء قال نعم، يبقى لازم ان شاء الله اقول نعم. لما الاقي كرامه المصري في الداخل والخارج المعاناة على طول السنين هيبقى له كرامة في بلده وبره بلده، يبقى ان شاء الله هقول نعم. لما الاقي العلاج والتعليم المجاني للفقراء والغرب على اعلى مستوى من اول التعليم الجميل الفصل اللي يبقى فيه الكلمة الحلوة المدرس الطيب الفصل، لما الاقي كل ده هقول نعم ان شاء الله. لما الاقي استقرار في بلدنا مفيش بلطجية كتير، الخطر كتير، القتل كتير، لما احس ان الدعوه هيكون باذن الله سبب من الاسباب اللي ربنا جعلنا في الارض ان يكون في استقرار في الارض، لان لو قعدنا من غير دستور هنقعد سنه كامله تاني نحسس تاني جمعيه تاسيسيه وتيجي تاني تعمل دستور تقعد كمان 6 شهور او 8 شهور عشان يبقى في توافق اللي هم بيقولوه.
شكرا ربنا يبارك فيك. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابتداء يعني بقول للاخ بتاع اسكندريه اللي هو بيتكلم على تعريب اللغات بقول له لو رجعت البرنامج حازم صلاح واسماعيل لما اتكلم عن النقطه ديت قال تعريب العلوم ديت فعلا ديت هتحسن المستوى التخصصي للمتخصص بدل ما هو بيبذل مجهود كل واحد بيبذل مجهود مستقل لا ده احنا بنقدم له اتفرغ انت لدراسه الطب وباللغه العربيه ما تنشغلش بالتعريب انت لنفسك بذاتك يعني ده بالنسبه للامر ده بس انا بقول بان الدكتور رساله للدكتور محمد مرسي اذا اراد استقرار البلد بالفعل والهدوء هو عليه براس الافعى وهو الاعلام يعني المضلل
جدا بس
طيب نشكرك وربنا يخلصنا من الافاعي. اتصل ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نعود
نقول للأخت جزاها الله خيرا
تعليقات سريعة.
بقول لها ما كفيش تقولي نعم. خدي جاراتك وزملاتك وكل اللي قدرت تاخديه معاكي عشان يقول نعم ان شاء الله.
طب هل ده فيه حسنات او ثواب
لمن
او ندخل الجنة بما انه حسنات؟
لا ما هو لك حاجة
عشان الناس بتخاف من حتة
احنا ما بقولش ان الموضوع ده يقول نعم يخش الجنة ويقول نعم لا يخش النار. طالما كان مش نيته تخريب البلد
او محاربه الدين
ايوه واللي نيته ان هو يسعى الى مصلحه البلاد واقامه الدين نرجو الله عز وجل ان يثاب على ذلك. والاخر اللي نيته مصلحه البلد برضه بس يكون قرا الدستور فعلا لان انا شفت كتير بيقولوا لا للدستور لا للاخوان كان الموضوع هو ان ده دستور الاخوان. لا ده دستور الاخوان ولا دستور السلفيين ولا دستور حد الدستور لمصر كلها. فده يعني عايز اقول ان اللي نيته المصلحه واخطا فخطاه مغفور ولكن ما يبقاش نيته انه يخرب البلد لمصالح طائفيه او شخصيه او يعني فئويه لفئه معينه.
طيب انا كنت هسال حضرتك على موضوع الاخوانه وعلاقتكم بالاخوان لانه شايف انا حمله انا بشم الحملات بدري كده حمله للايقاع تاكيد انه في فجوه بين السلفيين والاخوان وزي ما كانت مش موجوده الثلاث اربع ايام دول هتتوجد بعد اسبوع يعني بيمهدوا.
اصل الموضوع اساسا احنا شرحناه من قبل وبلا شك ان احنا عندنا دائرتين زي ما قلنا فيها تقفيه وتقاطع. احنا بندور نكتر دايما دايرة الجزء المتقاطع وفي جزء فيه اختلاف لابد ان يسعنا واحنا عندنا فقه الخلاف دائما. احنا لسنا شيئا واحدا ولكن في نفس الوقت امامنا هدف واحد هو مصلحة البلاد اقامة دين الله سبحانه وتعالى. لابد ان نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الاثم والعدوان.
طيب هل في تحسن من قبل الاطراف كلها للتقارب والاستيعاب؟
على فكره التجمع الغير مقدس لاقصى اليمين واقصى اليسار بين الاشتراكيين الثوريين اللي بيروا يعني استباحه الدماء والأرض والاموال وما بين الشديد الليبراليه التحالف ده وما بينهما من اطياف وليسوا على منهج واحد ولو اتفقوا النهارده هيختلفوا بكره عمل الإسلاميين نوع من التوحد حول هذه الأهداف كما ذكرت من أجل مصلحة البلاد. وزي ما قلنا إن الأمر ده الاختلاف على فكرة مش معناه دائما إن إحنا إيه إن إحنا أعداء. إحنا عادي اختلفنا النهاردة واختلفنا امبارح هنختلف بكرة والأمر ده لا ولينا وجهتنا وجهة نظرنا لكن لنا حدود في التعامل ولنا مواثيق إسلامية نلتزم بها ما التزم بها الآخرون أو لا. وبالتالي فاحنا القضية بالنسبة لنا احنا بفضل الله عز وجل الدستور ده تم التوافق بين كل الموجودين من الأزهر وفي الحقيقة الكنيسة إلا بعد إلا أسبوعين اثنين بس والقوى الليبرالية وكثير جدا من رموز القوى الليبرالية فضلت موجودة في الدستور والإخوان والسلفيين. فالموضوع ده مش
طيب.
حد دون آخر.
استأذنك معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور نبيل.
أخبار حضرتك إيه؟
تفضل حضرتك. معاك دقيقة.
أولا فضل. أنا سعيد وفخور جدا إن أنا بكلم الشيخ ياسر.
الله يحفظك ويبارك فيك أهلا وسهلا.
ربنا يخليك يا رب. أنا شيخ ياسر معلش حضرتك أنا ليا رجاء عند حضرتك.
تفضل.
ربنا يخليك. من ثلاث أشهر كان هناك فتوى لحضرتك قرأت هكذا أو أنا قرأتها هكذا أنك تحرم دراسة الهندسة للبنات. حضرتك ما قلتش كده اطلاقا.
انا ما قلتش كده فعلا.
تمام. بعد كده حضرتك النهارده هناك فتوى سلفيه تبيح الكذب منتشرة كالنار في الهشيم في كل المواقع.
أنا كذب والله، أنا ما أعرف الكذب.
أنا أعرف يا سيدي.
بس أنا مش عارف العناوين اللي بتتحط، عناوين خاطئة وخداع وكذب. أنا ما قلتش كده، أنا قلت إنها تخرج لمشوارها اللي استأذنت فيه فعلا.
أستاذ الفاضل بس اديني فرصة حضرتك معايا. أنا أعرف ما قلته تماما وأثق فيما قلته حضرتك تماما. اللي بيحصل حضرتك أن هناك تربص غير عادي بكل حرف يطلع من حضرتك، وهناك لي للكلام رأسا على عقب، لأنك في واجهة من يوثق في كلامه، وكلامك وكل كلام حضرتك بتقوله بيحسب على التيار السلفي أو بيحسب على التيار الإسلامي. فأتمنى من حضرتك أي فتوى تطلع من حضرتك ياريت تكون على موقع حضرتك أو تكون في مكان آمن ممكن إحنا نطلع عليه من غير ما نلجأ.
هي موجودة على الموقع.
لهذا وذاك.
هي موجودة على الموقع. وموجود توضيحها بعد وجوده. على فكرة أحيان كثيرة جدا أنا ببقى الفتوى بالنسبة لي عبارة عن سؤال عابر، لا أظن أنه سوف يستغل بهذه الطريقة، وما بقاش متوقع لدرجة أن بعض المشايخ الأفاضل أحيانا بيلومني يقول لي أنت اتكلمت في الموضوع ده ليه؟ أنا ما بقاش منتبه فعلا أن الموضوع ده سيستغل بهذه الطريقة، ولذلك أنا بقول أن الكلام هو الموجود ولا فاتوى موجود على الموضوع على الموقع، وتوضيحها تفصيلا أكثر، وأن أنا لم أجد الكذب ولم أجد الخداع، بل بقول أنها تخرج بإذن زوجها وتروح للمشوار اللي هي لأذن لها الزوج فيه، وهو أننا الذي يعلم أنه ليس له أن يمنعها أثناء سيرها في الطريق أثناء خروجها المأذون فيه وهي خارجة بصدق له، لا يمنعها من فعل الخير. هي ماشية قال لها قالت له أنا هروح أزور والدتي، وفي السكة قابلت واحد مسكين، لازم عشان تديله أو تقف دقايق عشان تطلع تديله حسنة أو صدقة لازم تستأذنه ومن مالها، لا يلزمها ذلك. هذا الأمر واسع زي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهن في الخروج إلى مصلى العيد بإذن، أقول بعد إذن أزواجهن، وأمرهن بالتصدق وهن في المصلى فأنا بقول الأمر ده ما يمنعهاش من فعل الخير، وليس للزوج ده بقى حكم شرع عام أن يلزم زوجته في مسائل اجتهادية برأيه الاجتهادي، طالما أنها كانت تعمل برأي عن اجتهاد أو عن تقليد سائر ليس له أن يلزمها. يعني هو رأيه مثلا أن لابد من قراءة الفاتحة مثلا في الصلاة، ما يقولهاش أنا رأيي كده يبقى أنت لازم رأيك يبقى كده، يعني أقصد أن هو خلف الإمام، يعني إن لازم في الصلاة الجهرية يقرأ. هي رأت سألت شيخ أو هي عالمة مجتهدة وده يمكن أن يقع، ورأت أنها تكتفي بقراءة الإمام مثلا. أنا شايف أن الواجب أن تقرأ الفاتحة، ما يلزمنيش أن ما يجوز أن نلزمها ورغمها على هذا الرأي شرعا. فهذا الكلام هو التوضيح لهذه المسألة، وأنا ببقى مش عارف أن الفتاوى هتعمل يعني ضجة بهذه الطريقة، ومتصور أنها فتوى أخت عابرة عايزة تسأل على يعني ماذا تصنع، وأمرتها بأمر لها فيه ساعة وفي نفس الوقت تشارك في مصلحة بلادها.
طيب أنا عاوز بس أذكر الناس أن القضية عند حضرتك وعند جميع علمائنا، أنه إحنا عايزين يبقى فيه يعني إرادة قوية وهبة واحتشاد لمناصرة نعم
الدستور،
يعني
لمناصرة ما تم إنجازه بما لم يقع في دستور مصر قط.
لا، زائد أنه في طرف آخر لأغراض مضادة ولأهداف مضادة بيقول لا.
سمعت شهادة جميلة جدا من حفيد الأستاذ الدكتور مصطفى بن الفهمي أبو الدستورين في مصر، وهو يعني معروف القدر، يعني بيقول بعد ما قرأ الدستور، وهو اللي بيبلغني حفيده يعني جزاه الله الدكتور أحمد، بيقول لي هذا الدستور أكبر نصر لمصر وللإسلام.
طيب أنا برضو زي ما قلت لحضرتك عاوزين نعمل يعني حشد إعلامي وسياسي، لأن احنا نضع الآخرين أمام حقيقتهم بالنسبة للشريعة. أيضا عاوزين نتتبع من الآن نرصد ما قالوه ضد الدستور وما سيحدث في الشهور والسنتين القادمتين.
نعم.
عشان يعني يتعرى هؤلاء لاخر مدى، يعني يخرجوا من الساحه السياسيه.
انا اذا نبه على حته ان احنا اسلوبنا في التعريه دي او في بيان حقيقتهم لا يكون بالسب ولا بالشتم.
مفيش سب،
ونحن يعني المساله دي لازم تكون واضحه لدينا. تمام. نحن لا نرضى بذلك.
انا هسالك على موضوع ده بس واحنا في اخر اللقاء. طيب نعود بالمناسبه موضوع النائب العام. تعليق حضرتك عليه.
والله موضوع النائب
الاستقالة الجبرية والعودة ثم التعليق.
والله أنا شايف أن الموضوع ده يوضع في تصرف مجلس القضاء الأعلى وتتحل المشكلة من خلال هذه.
طيب بس الآن وكلاء النيابة والنيابة وغيرهم والزند وغيرهم هم اللي بيتلاعبوا
بالواقع. إجباره على ذلك لا يجوز. إذا كان في إجبار يبقى التصرف الإجباري ليس معتبرا. هو قال الكلام ده باختياره أو حتى يسكن الفتنة، فهذا الأمر مرجعه إليه، وبعدين وضعه عند مجلس القضاء الأعلى، يبقى مجلس القضاء الأعلى يشوف. وأظن إن شاء الله أنه هو سيحل المشكلة بطريقة إيجابية، والموضوع ده ليس موضوعا يعني غير قابل الحل، بالتأكيد هو قابل الحل، وبالتأكيد أن الشعب المصري تألم من كثير من أحكام القضاء اللي مش سببها القضاء، سبب اللي في كثير من الجرائم التي ارتكبت أثناء الثورة اللي سببها قضية جمع الأدلة. فالموضوع ده وافق يعني عليه عامة الشعب فعلا،
أو ربما ضغوط سياسية أيضا.
صحيح، ولذلك بنقول الأمر ده المفروض أن فعلا النائب العام لا يخضع للسلطة السياسية بأي درجة من الدرجات، وكذا كل أحكام القضاء.
طيب أيضا عندنا نقطة الدعوة والفرية، وأنه الاستفتاء مزور، وانه المستشار زغلول البلشي استقال عشان حد ضغط عليه، في حين انه هو كان يعني واجههم جميعا على في الاعلام، وكان يعني موقفه جميل وقوي وكذبهم مباشرة، ما بقوله لا لانه حد ضغط عليه.
طب قولونا بس جيبنا الدليل يعني فين الدليل لو يضغط عليه ليه؟ وبعدين هقول حاجة، اكبر دليل على ان بسرعة مزور ان الشعب المصري بينزل بالطويلة الطويلة. انت عارف انا خدرك انا مخلص اللجنة التصويت في اللجنة بتاعتي 12 وربع مساء، لان جاء الساعة 11 والقاضي قفل الباب الخارجي للمدرسة ودخل الناس جوه لغاية 12 ونص وسايب الناس بره. ليه الكلام ده حصل؟ لانهم واثقين الدستور مزور. الملايين دي اللي خرجت كان بتخرج 1% منها قبل ذلك، وما كانش حد بيحس ان في دستور. بسأل كتير من الاخوة، هو انتوا قلتوا ايه في تعديل 2007 اللي حط مادة المواطنة، و2005 اللي كان فيه تعديلات دستورية كتيرة جدا؟ هو كان فيه تعديل دستوري اصلا؟ هو حد حس ان كان فيه استفتاء في الموضوع ده؟ ما كانش حد حاسس بهذا الكلام، ولا حد عارف تاريخه، ولا حد ينتبه لذلك، لان الشعب المصري عنده حساسية غريبة جدا. لما يعرف ان حاجة مزورة ورأيه ملوش قيمة مش هيروح.
طيب هاخد بقى حاجات بسرعة لان الوقت بيجري معانا. اللي هي الاتهامات اللي جاية من قبل بعض العلماء او بعض الاسلاميين. قولها لنا بسرعة كده وربط
تلغرافية. فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وفضيلة الشيخ الدكتور احمد النقيب ومن وافقهما بيروا ان الدستور ده فيه ضلالات ومنكرات، واحيانا بعضهم يصرح بكفريات بلوازم معينة بيدعوا انها موجودة فيه، من كلمة منها كلمة نظام ديمقراطي. واحنا بنقول كلمة ديمقراطية كلمة لم ترد ذما ولا مدحا في الكتاب ولا في السنة، وليس لها تعريف واحد لا يقبل التقييد. انا بقوله التعريف اللي موجود انها حكم الشعب، الشعب بما يتضمن حق الشعب فيه تشريع، ولو خالف شرع الله عز وجل ولو أحل الحرام وحرم الحلال، هذا ليس تعريفا مستقرا، بل هناك من يجعل الديمقراطية تلقائيا مقيدة بالنظام العام للمجتمع الذي توجد فيه لأنها أصبحت عالمية. فاحنا بنقول إحنا ما اكتفيناش بأن هذا قيد موجود عند أكثر الديمقراطيين، لا، قلنا لازم نص على تقييده، وتم تقييده في المادة الثانية وحدد مصدر التشريع بالشريعة الإسلامية، والمادة 219 والمادة 6 اللي بتقول الديمقراطية والشورى، ومحطوطة الفصلة بعدهم جزاه الله خيرا الدكتور حسين حامد حسان، يقول لك الفصلة بعديهم ليه؟ لأن الشورى معروف أنها استخراج الرأي في الأمور الاجتهادية، فاحنا عايزين نحطها قرينة للديمقراطية، الشورى قرينة للديمقراطية عشان نقول للناس، وده مسجل في المضابط، مسجل في اقتراحاتنا التي سجلت. لماذا توضع كلمة الشورى لأول مرة في دستور مصري؟ كلمة الشورى في 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 المقاومات الأساسية موجودة لأول مرة.
واللي دلعها عمرو موسى الشوربة ولا؟
لا يقول لك لما كانت شورية قال لك نشيل النقطة تبقى شوربة. فالمهم إن لماذا وضعت؟ إحنا اقتراحاتنا مكتوبة إنها حتى نقول أنه لا يسع الناس أن يشرعوا ما يحرم الحلال ويحل الحرام. فلذلك هذا كان مسجل صوتا وكتابة ومادة وعدة مواد مقيدة. السيادة للشعب، السيادة للشعب هل معناها الربوبية للشعب؟ نقول هذا الكلام ليس صحيحا. كلمة السيادة تطلق على المخلوق اطلاقا صحيحا جائزا في كثير من الأحيان، تطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد، قال قوموا إلى سيدكم، قال إن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. قال لا تقول المنافق سيدة، دليل إن غير المنافق الذي لا يعرف عنه نفاق لا يصح يعني لا يمنع أن يقال عنه سيد. فلو قلنا إحنا كنا قايلين أصلا في اقتراحاتنا السيادة لله وحده وقد جعلها الله للأمة، فإحنا قالوا هو دي حاجة عايزة نقاش عشان نحطها في الدستور. إحنا لا نستطيع أن ننشئ حقا لله في أن سيادة له، ده أمر متفق عليه ومش محتاجين نذكره استقرارا، ده كلام مسجل أيضا. وبالتالي في السيادة للشعب معناها أن لا يستعبده أحد، السيد ضد العبد، فالشعب ليس عبدا عند أحد، عند حاكمه ولا عند مؤسساته. السيادة له لا يستعبد، لا يقهر ويغلب وهو يريد الشر. وبعدين مصدر السلطات مش معناه أنه هو من حقه يشرع من دون الله، لأن مصدر السلطات معناه أنه بيختار سلطته التنفيذية من خلال اختيار الرئيس بانتخاب حر ومباشر، والشعب مصدر السلطة التشريعية معناه بيختار السلطة التشريعية من خلال انتخاب البرلمان، والسلطة القضائية معناه أن المحكمة الدستورية ما تجيش تلغي حاجات الشعب استفتي عليها استفتاء صحيحا. فهذا الكلام وأنها ملتزمة السلطة القضائية بما يقرر في البرلمان المنتخب من قبل الشعب مبنيا على اعتقاد هذا الشعب ومرجعيته للشريعة الإسلامية. ولذلك بنقول هذه الكلمات ليست منكرة. عندهم تحفظات على بعض مواد الحقوق والحريات، بنقول لهم مادة 81 تقيدها جميعا أنها منضبطة بضوابط المقومات المصطلحة في باب الدولة والمجتمع اللي من ضمنها الشريعة الإسلامية المفسرة من 2019 واللي موجودة نظام دين الدولة الرسمي الإسلام. هذا الكلام يجعل ما يدعونه من أن الدستور حبلة بالكفر، الوثيقة حبلة بالكفر أو متضمن لكفر أو اللي يفعل عليه بآثم، أنا أدعوهم للتراجع عن ذلك وأن يستغفروا الله من فتوى لم يدققوا في واقع المعروض عليهم أو قرأوه قراءة غير مترابطة، قرأوا مادة لوحدها ويقول دي ألزم منها كذا وكذا وكذا، لكن الدستور لم ينص على كفر.
طيب ننتقل معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
معك المستشار طارق. اتفضل.
اهلا طارق المستشار، اتفضل.
اهلا بحضرتك، انا كنت حابب اعمل دخلة.
اتفضل.
نقول حب الشيخ ياسر برهاني.
انا بارك فيه.
من اسكندرية واعتقد ان احنا تقابلنا انا وانت دكتور ياسر.
اهلا.
لا ابعد في صوت، ابعد على التلفزيون ابعد في صوته.
حاضر.
تفضل استاذ مستشار.
حاضر. انا النهارده كنت حابب اعمل مداخله عشان انا عايز اتكلم في نقاط جوهريه فيما يحدث الان.
تمام. تفضل بس قولوا باختصار سريع عشان الوقت.
طيب اولا انا راح اتكلم في الواقعه بتاعت النائب العام.
تفضل.
والارهاب الضمني اللي اتحمل للنائب العام عشان ما نقولش ان دي استقاله، دي ليست استقاله. تمام. وانا اشهد بالكلام دوت واتكلمت في مداخله وقلت الكلام دوت، وكان موجود رئيس محكمه سوهاج وهو انهال عليا كان في قناه سي بي سي او حاجه زي كده ان انا بتكلم، فالراجل هاجمني بطريقه غريبه جدا وكاننا لسنا زملاء. ما اما يخش النهارده وكلاء نيابه معينين حديثا ونحن نعلم انه يعني وكلاء النيابه ينقصهم اشياء كثيره عشان يقفوا الوقفه ديت لنائب عام وهو رئيسهم ورجل مستشار وله خبرات في عالم المحاكم، وتيجي بالطريقه ديت يعني لما يطلع وكلاء نيابه ويخشوا بمسدساتهم على مكتب نائب العام، ولما الراجل يستعين بالامن فيجي وكلاء النيابه يطلعوا مسدساتهم في قلب الحرم القضائي، والراجل ما يلاقيش قدامه وعايز يطلع، يعني النائب العام عايز يطلع من مكتبه، طب هيطلع ازاي؟ يطلع ازاي
بظل هذا الجو؟ يعني بس طلع الاكراه لو في مسدسات يبقى الموضوع ده منتهي.
نعم.
يبقى باطل قطعا، مفيش انتقال.
يعني انت متاكد ان كان في معاهم مسدسات او كان في
الواقعه دي مسجله؟ انا بتكلم في واقعه مسجله واتعمل بيها محاضر كمان موجوده رسميه دلوقتي ان وكلاء النيابه طلعوا مسدساتهم على النائب العام.
يبقى المفروض
ده ارهاب مستتر ضمني يعني، وبعد ما يطلع الراجل من مكتبه، انت حضرتك لو شفت يعني شفت الكاميرات وهي مصوره اللاعب بيلعب وهو طالع. الراجل طالع ستة سبعة محوطينه, وبعد ما طلع الراجل عشان بيسقفوا له. يعني انا مش فاهم والله, اقسم بالله العظيم, اقسم بالله العظيم, هذا اقصاء للقضاء. القضاء يقصي نفسه بنفسه من هذا المشهد. انا بقول الكلام ده وانا لا اخاف احد, انا لا اخاف الا الله سبحانه وتعالى. هذا اقصاء للقضاء. لما يطلع اجبال القضاء يعملوا كده راجل هو نائب عام, نائب عام, نائب عام, هقولها تاني. انا عايز اسال سؤال واحد بس الناس اللي بتتكلم دي, يعني لما اقيم النائب العام بقرار رئاسي الدنيا قامت, والدنيا مع ان ده الرئيس يعني دور الفصل بين السلطات. هل دور وكيل النيابه دلوقتي هو الفصل بين السلطات عشان احنا نرسي هذا القرار ونجزم بيه ونقول ان اللي عملوه ده صح؟ يعني وكيل النيابه هو دوره الفصل بين السلطات يشيل, يعني معنى ذلك لا ده احنا دخلنا في دوامه ثانيه بقى. ايه هي بقى؟ ان النائب العام كمان لازم يجي على اهواء وكلاء النيابه اللي موجودين.
على فكره الرئيس ما قالوش, الرئيس حدد سن للمده.
لو بتكلم على يمكن
اللي فات ما قالوش, على فكره ده حدد مده معينه للبقاء في وظيفته وتنطبق على الحال. على فكره لو الشعب اقر الدستور يبقى اثار الاعلانات الدستوريه رغم الغائها سوف تبقى
طريقة.
فخلاص يبقى الشعب وافق على ذلك بقى, فالناس تحترم اراده الامه.
طيب
لك خير استاذ مصطفى.
الله يكرمك. في حاجه تانية عند العلماء شبهات
اهل العلم انا اجبتها باختصار شديد. اما بقى الشبهات الليبراليه فعمتها غير صحيحه من الاصل. يقول لك العمل الجبري, العمل الجبري يقول لك يا شويه عبيد اشتغلوا غصب عنكم. انا بقول طالب الطب اللي بتتصرف عليه من 300 اكثر من 300 الف جنيه حتى يتخرج من الجامعه مجانا من يوم ما اتدخل المدرسه, طالب الصيدله 250 الف جنيه مثلا هيصرف عليه, وبعد كده بتطلب منه الدوله ان هو يسدد هذا بجزء من خدمه المجتمع انه يعمل في المناطق النائيه في الريف في الوحدات الصحيه وبيكلف بالعمل, فبيتقال له ان انت مكلف تكليف. نقول لا, الكلام ده لا يجوز ولا ده وافق بالعقد ورد للجميل للمجتمع اللي انفق عليه. هل هذا العمل الجبري ده؟ وبعدين بالقانون الخدمة العامة للشاب اللي ما دخلش التجنيد, مش التجنيد اجباري؟ لماذا لم يتكلم احد في التجنيد الاجباري؟ ان مصر محتاجة شبابها.
وهم يا دكتور هو يعني اي عاقل يتصور ان مجموعة اللي كتبت الدستور دي انت ايه مصلحتك في هذه يعني
وليس ما فيها مصلحة,
ليس المصلحة الشخصية يتبناها اي انسان ويغلط فيه.
احنا حاطين برنامج لمحو امية الشعب المصري في 10 سنين, ان لازم يخلص خلال 10 سنين, ان مبقاش فيه امي في مصر. طب مين اللي هيعمل الكلام ده؟ مش خريجي الجامعات يعلموا ابناء الامة وبناتها اللي ما تعلموش ان هم يقرأوا الكتابة؟ طب دي هو ما دخلش التجنيد يعمل في الخدمة العامة لمحو الامية, لازم يبذل ذلك. يقولوا التعليم العلاج غير مجاني, ده منصوص على ان التأمين الصحي بالمجان لغير القادرين. على فكرة التأمين الصحي بخمسة جنيه لكل مولود في السنة, فهذا ده بيقول عايزين نمدها للراجل اللي هو الفلاح والراجل بيبيع جرجير في الشارع والراجل اللي هو والمرأة التي ليس لها عمل في الحكومة.
هو بيتلكف اللي بقوله عشان انت قلت مجانا لغير القادرين.
طب ما ده حاجة طبيعية.
يقول لك اروح بقى اجيب اعمل لازم افرش الشارع وانا فقير.
ليه يا سيدي؟ مش كده, انت بتعمل بحث اجتماعي زي المعاشات الاستثنائية للفقراء دي هيعملها ازاي؟ امال انت عايزني ان انا اضمن العلاج المجاني للقادرين للاغنياء؟
هو الاغنياء بيضحكوا على الفساد عشان ما حدش يمسك الفقير.
امريكا فيها علاج مجاني للاغنياء, السعوديه والامارات من اغنى الدول العربيه فيها علاج مجاني للاغنياء, علشان نقول كده. ومع ذلك بنقول الخدمات الطبيه العاجله لابد ان تقدم
للجميع
في الاحضار. بيقولوا ربط الاجر بالانتاج, ربط الاجر بالانتاج دلوقتي مش جزء من الماده دي بيحدد حد ادنى للاجور؟ بعد الحد الادنى الذي يحقق الكفايه, الذي يحقق الكفايه بيقول ان هو ربط الاجر بالانتاج. امال عايزني ان انا اقول له هتشتغل هتاخد فلوس, مش هتشتغل هتاخد فلوس برضه. انا بحددت حد الكفايه هتاخده ويلزم الدوله بيه حد ادنى للاجور, ولكن عايز تزود دخلك, عايز تزود ترفع مستوى العيشه, ابذل انتاج اكتر, والا الدوله هتعمل ايه؟ معلش يعني الدولة هتطبع فلوس وتوزعها الناس, هنضحك على الناس؟ هنقول للناس نضمن العلاج المجاني للقادرين وغير القادرين وزيادة المرتبات دائما من غير انتاج؟ انت عايزين مصر تبقى يعني لما تطبع فلوس كده مش الجنيه اللي في جيبي واللي في جيبك هيتضرر بيه الجميع لما تضرر قيمته بلا شك؟ طب دلوقتي ايه المطلوب؟ يعني كيف يعني يمكن ان نحفز الناس على ان ينتجوا؟ الامر بعد الحد الادنى هضمن لك الكفاية والفقير حاجة كفايته. لا ناس عائلة ذلك وناس أبو عزيزان يتم ذلك بأسرع ما يمكن، لكن عايزة إنتاج مش عايزة تعطيل للمصالح بهذه الطريقة اللي في الطرقات وفي الاعتصامات والفئويات، وكل الناس عايزة فلوس عايزة فلوس من غير ما ينتجوا. مصر لازم تنتج، لازم تقوم على رجليها. موضوع التعليم يقول لك ما فيش تعليم فني منصوص على تعليم فني، مجانية التعليم منصوص على مجانية التعليم، يقول لك ما فيش جودة التعليم منصوص على جودة التعليم. أنا مستغرب والله، الحبس 12 ساعة، ناس قعدت 19 سنة بدون محاكمة في المعتقل، ما حدش يتكلم عليهم ولا قال لهم انتوا فين، وامن الدوله كانت تتحكم فيهم هذا التحكم الهائل الفظيع بالظلم والعدوان بدون محاكمه وبدون تهمه. والنهارده 12 ساعه في حاله التلبس وصدور امر قضائي مسبب، وفي نفس الوقت هذا الامر مسجل في ايه؟ مسجل في ان هو عشان يبلغوا كتابه بسبب القبض عليه، يوم يخدعوا الناس يقولهم ده هيفتح لك،
واذا كان غبن يعوض.
وحتى الحبس الاحتياطي اللي طول عمره في قانون مصري ما فيهوش تعويض اذا ثبت ان هو بريء، لانه بيعتبرها من موجبات التحقيق، وانه مش ممكن، ما فيش حد هيغلط، ممكن لابد النيابه ممكن تخطئ في حق انسان ويثبت براءته، وما ذلك بيديله حق في التعويض. انا مش فاهم والله، ظلم وعدوان ان يتقال ان ده يبيح حق الاعتقاد. ديكتاتوريه الرئيس، قولي لي دستور مصري واحد بس قال ان رئيس الدوله من يوم 23 لغايه النهارده لو حل البرلمان لازم يستفتي عليه الشعب، ولو استفتى عليه الشعب ورفضه لازم الرئيس يستقيل. يعني معلش دي اتوجدت فين؟ ده مش هيخلي الرئيس يفكر 50 مره قبل ما يحل مجلس الشعب، قبل ما يحل البرلمان؟ بلا شك. انا صراحه شبهات كلها ظالمه في الحقيقه.
طيب انا علمت انه في بكره يعني مبادره بتطلبوا كجمعيه تاسيسيه بتقولوا للمعترضين تعالوا نظرونا في، انا انتظركم.
اللي عايز الحوار مفتوح الحوار بلا شك، ودوع الحوار مره
ثانيه. ده تحدي علني، والاعلام يجي
اللي
عاوز يناظر لان هم
واساتذه كبار جدا
لم يجرؤ احد منهم على المناظره حتى تاريخه.
دي حقيقه فعلا،
لان هم بيقولوا اكاذيب عن بعد. يعني
لابد فعلا، دي حقيقه فعلا، لان يعني مفيش حد قادر على المناظره. وان الدستور المصري بفضل الله سبحانه وتعالى ده احسن دستور كتب لمصر من ما تاريخ ما مصر كتبت الدستور.
طيب اللي احنا عرفنا شفنا في الاعلان الدستوري الاخير انه الدكتور مرسي قال انه لو في حد له طلبات
يجيبها.
انت حضرتك لو الدعوه السلفيه والحزب النور هتجلس تقولوا احنا لنا كمان طلبات، هتقدموا طلبات تقولوا ايه؟
والله في بعض المواد اللي هي كانت فيها غموض عايزين نوضحها اكتر.
هل يعني ممكن تقول عاوزين نضيف بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه الصريحه مثلا؟
وهي على فكره هي متضمنه، بس ممكن عايز انص عليها. ممكن اقول ممكن في بعض الالفاظ التي يعني التي تحتمل، انا كنت عايزها استياده لله واحده، كنت عايزها كده.
طيب اخيرا اداء الدكتور مرسي هل يعني عند طموحاتك؟
الله يعينه ويوفقه. لاني اعلم انه يحمل حملا هائلا ثقيلا.
طيب احنا كاعلاميين، الاعلام الاسلامي الان عنده موجه في حمله ضده، وشفنا حد طلع منتحل كلمه الدعوه السلفيه بحاجه اسمها رابطه شباب الدعوه السلفيه. انا عارف انه لا توجد حاجه اسمها رابطه ولا شباب دعوه سلفيه، لكن انا اظن ان عملها الليبراليين وعلمين انفسهم، وقالوا احنا نتبرأ من قناه الحافظ.
لا ما تبرأوش من قناه الحافظ، تبرأوا على فكره اظنهم شباب سلفي فعلا. بس عملوا الكلام ده بدون رجوع للدعوه، يعني شباب
رابطه.
لا انا ما اعرفش الرابطه دي.
لا ده حاجه جديده.
لكن انا عارف ان هو في اعتراض، واعتراض لينا احنا وسمعوه من الشيوخ بالتاكيد، ان في كلمات غير لائقه وغير جيده ان تقال على بعض القنوات الاسلاميه ومنها قناه الحافظ.
تمام.
التي نحبها ونحرص عليها.
خلاص.
ونقول للدكتور عاطف هو مسؤول عن ذلك.
خلاص.
لان احنا للدعوه الى الله عز وجل.
انا اتعمدت اصل حضرتك عشان اقول ان احنا لو في عندنا تجاوزات او اخطاء بنعتذر عنها، واكيد مش هنستمر عليها ما دام بنعلم ان عندنا خطا بنعتذر عنه ولا نقيم عليه ولا نستمر عليه. وان شاء الله نصلح هذا.
قناه الحافظ بتاعتنا طبعا.
الله يكرمك. شكرا دكتور ياسر، جزاك الله خيرا. شكرا اخواننا المشاهدين. نترككم في رعاية الله، ولا تنسوا الدايرة الزرقاء، صح على الدايرة الزرقاء، وانت دورك ما انتش مصوت، مش واحد ناخب هيروح يقول نعم او يقول موافق، لا ده انت حامل للقضية كلها والرسالة كلها والهم كله. انت روح لكل اصحابك واصدقائك وقرايبك وجيرانك وزمايلك وقول لهم يلا معانا نروح نصوت للدستور ونعلم على الدايرة الزرقاء. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.
الثورة رب يحميها ويثبت
أتيت قلب محبيها
لم نخشى أن تهزم أبدا والله القادر راعيها
في الثورة رب يحميها ويثبت قلب محبيها.